عنده الأعمال يشركونه بمن؟ بالله. يشركونه بالله ما لا يخلق شيئا. هنا عبر بنا دون من، وفي قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له، ولا من لا يستجيب له، من لا يستجيب له. والمناسبة ظاهرة لأن الداعين هناك نزلوهم منزلة الآخر، ومن هنا اللي ما يخلق هذا جمال، اللي ما يخلق شيئا ولا يصنعه هذا جمال. ولهذا قال ما لا يخلق شيئا، ما لا يخلق. وقول الشيئا نكرة في سياق النفي، فتكون للعموم هذه الأصنام التي يعبدونها ما تخلق شيئا. وهل تبقى عن نفسها ضررا؟ لا. وقوله ما لا يخلق شيئا أيضا وهم يخلقون، والرب المعبود لا يمكن أن يكون مخلوقا، بل هو الخالق وليس بمخلوق. المخلوق حادث، والحادث يجوز عليه العدم، قل له لأن ما جاز انعدامه أولا جاز انعدامه آخرا. والرب سبحانه وتعالى لا يجوز عليه الحدوث ولا يجوز عليه الفناء. هؤلاء يخلقون، فكيف يعبدون من دون الله؟ المخلوق لا يعبد لأنه هو بنفسه مفتقر إلى خالقه، وهو بنفسه حادث بعد أن لم يكن، فهو ناقص في افتقاره وفي وجوده. قال وهم يخلقون، وعندنا إشكال في قوله وهم يخلقون مع قوله ما لا يخلقون، يعني لم يقل ما لا يخلقون وهم يخلقون، قال ما لا يخلقون وهم يخلقون. وجواب المنجيل شو جواب السؤال؟ إشكال عندنا في الضمير، قال ما لا يخلق شيء بالإقرار، ثم قال وهم يخلقون بالجمع. يا ما شاء الله يعني من شخصه.
نعم الإسلام
هي هي اللي تعبد. إيه لكن يخلقون هل يعود على المشركين ولا على الأصنام؟ يعود على الأصنام، ما في أشكال. يعود على الأصنام. دحرج. فما هو الجواب؟ من يعرف الجواب؟ لا. نعم صار
قولي
صحيح
قولي نعم ما لا يخلق بإخبار ما يعود على أفلام إخبار ما وهم يستطيعون يعود على إخبار ما
نعم صحيح ما لا يخلق. ذكرنا لكم ونكرر هذا التقرير مع أنكم قرأتم في الألفية أن ما اسم موصول لفظها مفرد ومعناها معناها جل، فهي صالحة بلفظها للمفرد وبمعناها للجمع. فقوله ما لا يخلق عاد الضمير عليها باعتبار باعتبار الله، وهم يخلقون عاد عليها باعتبار المعنى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائه، وهم عن دعائهم. وفي نفس الشيء فسرناها قبل بهذا إن من لا يستجيب باعتبار اللفظ وهم عن دعائهم غافلون باعتبار المعنى. طيب قوله ولا يستطيعون لهم نصرا أيضا ما ينفعون هؤلاء المعبودون لا ينفعون العابدين لا يستطيعون لهم نصرا والنصر معناه الدفع عن المخلوق بحيث ينتصر على عدوه. زيادة على ذلك هم أيضا عاجزون عن الانتصار لأنفسهم ولا أنفسهم ينصرون ولا أنفسهم ينصرون. تبين الله سبحانه وتعالى عز هذه الأصنام من أربعة وجوه. الوجه الأول يا غانم الوجه الأول
لما يستطيع الله
لا هذه بالترتيب حسب سياق الآية
لهم عبدهم لا يخلق
نعم الوجه الأول أنها لا تخلق ومن لا يخلق لا يستطيع منه لا يستحق أن يخلق. الوجه الثاني أنهم مخلوقون موجودون من العدم فهم عاجزون استقرارا ودواما يعني ابتداء ودواما. الوجه الثالث
لا ينصرون
الزعيم ما يستطيعون نصر ترى كلمة لا يستطيعون لهم نصر أبلغ من قوله لا ينصرونه لأنه إذا قال لا ينصرونهم قد يقول قائل ولكن يستطيعون لكن إذا قال لا يستطيعون لهم نصر فهو أبلغ أولى لظهور عجزهم
هذا يدل على أنهم حاولين النصر لهم
هذا ما حاول ما لدينا الواقع. الرابع نعم إنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم لا يستطيعون نصر أنفسهم لهذه الوجوه الأربعة يكون الإنكار ظاهرا على هؤلاء المشركين. ما إعراب قولي ولا أنفسهم ينصرون الدل الصائغ توافقونها على هذا الإعراب؟ كأنك عندك معارضة محمد ولا أنفسهم ينصرونها لو قال ولا أنفسهم ينصرونها فهم من باب الاشتغال كل لا ابن مالك يقول في الاشتغال إن لا من الضمير
إن
مضم رسم إن
سابق
فعلا سؤال عنه بنفس لفظه او نحوه ان كان هذا من اسمه الاشتغال اذا يا جماعه هذا ليس من باب الاشتغال لأن الفعل العامل ما اشتغل بضمير المشغول عنه، ولكنه من باب المفعول المقدم. أين؟ نعم.
ضميرهم يعود على
ما؟ يجوز ما قلنا يجوز مراعاة المعنى واللفظ، يجوز مراعاة المعنى واللفظ حتى بالنسبة للعاقل وغير العاقل كل شيء.
ما
يعني ما فيها ذلك، لأن ما فيها إقامة البراهين على هذا. طيب مناسبة الباب، المؤلف يقول باب قول الله تعالى، ما جاء ترجمة مستقلة، لكن مناسبة الباب لما قبله كأن المؤلف رحمه الله يسوق البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله، ولهذا جعل الترجمة نفس الآية نفس الدليل. فالباب هنا فيه البراهين الواضحة على بطلان عبادة ما سوى الله، فكذلكم فكأن المؤلف لما ذكر فيما سبق الاستعادة والاستغاثة لله الله عز وجل ذكر البرهان الواضح على أن العبادة لا تكون إلا لله، فجعل العنوان نفس الدليل. قال وقولي والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينفئك مثل الحديث. والذين تدعون من دونه دعاء مسألة ولا دعاء عبادة؟ أو الكل، الكل تدعون دعاء مسألة أو دعاء عبادة. وقوله من دونه أي من دون الله أي سوى الله. وقوله سبحانه وتعالى ما يملكون، هذا خبر مبتدأ، جملة ما يملكون خبر مبتدأ الذي هو قوله الذين ما يملكون من قطمير، ما نافي، ومن قطمير من حرف جر زائد لفظا. نعم، وبعضهم يقول من حرف الجر الزائد في القرآن ينبغي أن لا نقول زائد، فلنقول سلة، من سلة. ولكن عندي أن كلمة من سلة فيها نظر أيضا، بل نقول من بالتوكيد، لأنه مر علينا في البلاغة إن من أدوات التوكيد الحروف الزائدة، فالأحسن هنا أن نقول من بالتوكيد. وقوله من قطمير أي لا يملكون قطميرا، فما هو القطمير؟ القطمير هو سلب النواة، تعرفونه؟ النواة تعرفونه؟ دشي العجز، السلب اللي عليه يسمى قطمير، والفتيلة التي في الشق تسمى فتيلة، والنقرة التي على ظهرها تسمى نقيرة. ففي النواة ثلاث أشياء ذكرها الله في القرآن، القطمير والنقير والفتيل، ولا يظلمون فتيلا، والفتيل هو لا الحبل، يعني شيء أي سلك، سلك يكون في شق النواة. نعم، أي ما بعرف الله حكمه، إنما النقير لقوله تعالى نعم ولا يظلمون نقيرا، قالوا إنه النقرة التي على ظهر النواة، والقطمير نفاس النواة، هذه النفاسة هي القطمير. هؤلاء ما يملكون من قطمير كلا. طيب أليس الإنسان يملك من خلق الله؟ لكنه ملكا ناقصا، فهو ملك ليس حقيقيا، بدليل أن ملكي لمال الآن هل أنا مالك له على سبيل الإطلاق بحيث أنه يجوز أني أتصرف كما شئت أحرقه أسرقه ما أشكى ذلك؟ لا، ما أجوز أتصرفه إلا على حسب ما شرع لي. فإذا الملك ناقص لا يخلق، كما قال الله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وسبق أن هذه الأصنام التي يعبدونها مخلوقة، والمعبود لا يمكن أن يكون مخلوقا. وسبق أنها عاجزة، والمعبود لا يمكن أن يكون عاجزا لأنهم لا يستطيعون نصرا لهؤلاء. وسبق أي أنها ضعيفة أيضا، ولهذا لا تستطيع أن تنصر نفسها. وسبق أيضا في الآية الثانية أن الذين يدعون من دون الله ليس لهم ملك في السماوات ولا في الأرض، ما يملكون من قطمير، وهو اللفافة التي على النواة، وأنهم إن دعوهم، وأظن ما أشرح من هذا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. إن تدعوهم هذه جملة شرطية، فعل الشرط منها فادعوا، وهو مدوم بحرف النون والواو فاعل، وأصلها تدعونهم. وقوله لا يسمعوا دعاءكم هذه جواب الشرط، ولهذا جزم بحذف النون والواقع، يعني هذه الأصنام لو دعوتموها ما سمعت، لو دعوتموها ما سمعت، ولو فرض أنها سمعت ما استجابت، لأنها ما تقدر على ذلك، فهي لا تسمع ولا تنفع. ولهذا قال إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فإذا كان كذلك لا تسمع ولا تنفع، فأي عقل يدعو إلى أن تدعى هذه من دون الله؟ بل هذا سفه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ما تسمع في الأدراك أبدا، كما قال الله لا تسمع دعاء، لا يسمع دعاء، ونقول إلا كما قال الله.
الأرض تسمع نفسها،
هذه الأصنام أرض نفسها، هذه الأصنام لا تسمع الدعاء، ولو فرض أنها سمعت ما استجابت. قال تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يوم القيامة إذا حشر الناس كما قال الله تعالى كانوا لهم أعداء، يكفرون بشرككم. وهؤلاء إن كانوا أصناما تبعث وتحشر، فكفرهم بشركهم ظاهر، يعني مثل الذين يدعون عزيرا أو المسيح أو ما أشبه ذلك، هذه تبعث ويكفرون بشرك هؤلاء. ولكن إذا كانت أحجارا وأشجارا، فإننا نأخذ بظاهر الآية ونقول إن الله تعالى يمثل هذه الأشياء ونسيها يوم القيامة فتكفر بمن يشرك بها. فالحجر يكون أمامه يوم القيامة ويكون له كلام ينطق به فيكفر بشركهم، وكذلك الأشجار وغيرها. ولهذا قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ويدل على أن هذه الأصنام تبعث ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم أنه عند بعث الناس يقال لكل أمة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد من دون الله. وهذا يدل على أنهم يبعثون ويمثلون لهم. وقوله تعالى ولا ينبئك مثل خبير، هذا في الحقيقة مثل من الأمثال وهو من القرآن الكريم، ولكنه لم يسمع قبل القرآن. لا ينبئك مثل خبير، أي لا يخبرك بالخبر مثل خبير به. ومن هو الخبير بهذه الأمور؟ هو الله، لأن ما أحد يعلم ماذا يكون في يوم القيامة إلا الله. كأنه يقول وهذا الخبر حق، لأن الذي أنبأك به خبير به، خبير به. وهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأمر لا يعلمه إلا الله، وهو خبر الصدق، لأن الله يقول ومن أصدق من الله قيلا.
تمثل بهذا المثل،
بهذا
المثل ولا ينبئكم.
هذا يضرب مثال لمن أخبر بخبر ورأى شكا عند من خاطبه به، يقول ولا ينبئك مثل خبير. ويحضرني الآن قول عائشة رضي الله عنها لمن جاء يسألها عن مسألة وقعت، قالت له على الخبير فقط، على الخبير فقط، يعني الخبير هو العليم ببواطن الأمور، فيكون عالما بكل شيء يتعلق بهذا القضية.
بالنسبة للذين يدعون الأولياء، يعني نقول لهم أن لا يسمعون، لا يسمعون دعاء،
نعم،
فيقولون أن أليس رب السلام عليهم يسمعون رب السلام،
نعم،
يقول لي السلام عليكم يسمعون.
نقول هذه المسألة كونه يسمعون السلام في خلاف، فإن بعض أهل العلم يقول ما يسمعون، لا يسمعون، وأن قوله السلام عليكم دعاء، نحو دعاء ما يقصد به المخاطبة. ثم على فرض أنهم يسمعون كما جاء في الحديث الذي صححه ابن البر وضعفه الألباني، لأن الإنسان إذا كلم على الشخص يعرفه بالدنيا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام، على صحة هذا الحديث إذا كانوا يسمعون السلام فلا يلزم أن يسمعوا كل شيء. ثم إنه لو فرض أنهم يسمعون غير السلام، فالذي صرح الله به بأنهم لا يسمعون حينكم يقول إلا يسمعون، إذا كانوا يقول لا يسمعون دعاءكم يقول إنه إلا يسمعون، هذا كفر بالقرآن، هذا كفر بالقرآن. فإذا تبين أنه ما يمكن أن يعارض بأي وجه من الوجوه، لا يمكن أن يعارض بقول السلام عليكم براءه المؤمنين بأي وجه من الوجوه لهذه الآية. حتى لو قدر أن الأموات يسمعون كل شيء يتكلم به عندهم، فإنهم لا يسمعون دعاء من الروح بنفس القرآن. يعني فرضا لو سمعوا ما استجابوا، يعني فرضا لو سمعوا ما استجابوا لكم،
يعني
لأن آخر الآية ما يصل أولها، آخرها لا يصل أولها. ثم قال وفي الصحيح عن أنس قال شد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. أحد جبل معروف بالشمال من المدينة المنورة، أو بالأصح من المدينة، ولا نقول المنورة لأن ذلك لم يكن معروفا عند السلف، وإنما تسمى المدينة، وهو كذلك في القرآن، ما وصف الله بالمنورة بل قال إلى المدينة. نعم، وهو هذا الجبل حصل فيه وقعة السلف من الهجرة في شوال، كان فيها هزيمة للمسلمين بسبب ما حصل منهم من مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، كما أشار الله إليه بقوله حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم، وجواب الشرط محسوب، يعني حصل لكم ما تكرهون، حصل لكم ما تكرهون بسبب ها؟ في السنة الثالثة، السنة الثالثة من الهجرة. أنا قلت في الثانية؟ الثالثة. نعم. فهذا الذي حصل أن المسلمين هزموا في معركة واحدة، والآن نريد الانتصار، ونحن عسى أن يكون عندنا طاعة واحدة. نعم، المعاصي كبيرة، فلذلك لا يمكن أن نفرح بنصر ما دمنا على هذه الحال، إلا أن الله تعالى نسأله أن يلطف بنا ويصلحنا جميعا. شد يوم أحد، والشجة جرح في الرأس والوجه خاصة. الشجة في اللغة العربية هي جرح في الرأس والوجه خاصة. لو جرح الإنسان مع بطنه أو مع صدره أو مع ظهره أو مع صدره، فإن ذلك لا يسمى شجة، ما يسمى إلا في الجرح وإلا في الرأس والوجه. والرسول عليه الصلاة والسلام شجة وكسرت رباعيته. الرباعية هي السن الرابعة من وسط الفم، لأن السنين المتوسطين يسميان حنايا، وما وراءهما يسمى رباعية. كسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام، ومن البنون الذي كسرها من قريش. لما كسروها قال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف يسلك قوم شدوا نبيهم؟ كيف استفهام يراد به الاستبعاد، يعني بعيد أن يصلح قوم شدوا نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقوله يصلح، الفلاح تقدم لنا غير مرة يناير أن معناه ما أحضر من
قوة بالمطلوب والنجاة من المطلوب.
نعم، الفوز بالمطلوب والنجاة من المطلوب، هذا الفلاح. يعني كيف يحصل لهم مطلوبهم وينجو من مرغوبهم وقد شدوا نبيهم؟ فقال الله، فأنزل الله: فنزلت ليس لك من الأمر شيء. نزلت، يعني هذه الآية، ليس لك من الأمر شيء. وهذا الخطاب لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. وكلمة شيء نكرة في سياق النفي فتكون عامة، والأمر الشأن، والمراد بالشأن هنا شأن الخلق، فشأن الخلق إلى خالقهم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما له فيهم شيء، ليس لك من الأمر شيء. هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، وقد شج وجهه وكسرت رباعيته، وفي هذه الحال مع ذلك ما عذره الله عز وجل بكلمة واحدة: كيف يفلح قوم شد نبيه؟ فإذا كان الأمر كذلك فما بالك بمن سواه؟ هل له من الأمر شيء؟ لا. الأصنام والأوثان والأولياء والأنبياء ما له من الأمر شيء، الأمر كله لله وحده سبحانه وتعالى. كما أنه الخالق وحده فالأمر إليه وحده، والحمد لله الذي لم يجعل شأننا إلى أحد سواه. لو جعل شأننا إلى مخلوق وعن، لأن المخلوق ما في تعليق منه، لأن المخلوق ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ فإذا أمر الخلق إلى خالقهم، ليس لك من الأمر شيء، يعني فلا تقول كيف يفلح قوم شدوا نبيهم. وبهذا نستفيد من هذا الحديث، وإن كنا ما نريد تعديد تعداد الفوائد، لأننا نتكلم عن الشاهد فقط. يستفيد أنه يجب الحذر من إطلاق اللسان فيما إذا رأى الإنسان مبتلا بالمعاصي. إذا رأيت مبتلا بالمعاصي لا تستبعد رحمة الله منه، فإن الله تعالى قد يتوب عليه. شف هؤلاء القوم يسجوا وجه نبيهم لما استبعد الرسول صلاحهم في له لسلف من شيء. والرجل الذي كان مطيعا وعابدا يمر بالعاصي فيقول والله لا يغفر الله لفلان، قال الله له قد غفرت له وأعتدت عمله، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فيجب على الإنسان أن يمسك اللسان لأن زلته عظيمة. ثم يا أخي، ألست تشاهد بعينك أو تسمع بأذنك أخبار قوم كانوا من أكثر عباد الله وأشدهم عداوة له انقلبوا أولياء لله، انقلبوا أولياء لله عز وجل؟ فإذا كان كذلك فلماذا تستبعد رحمة الله تعالى من قوم كان عتاة؟ ولهذا بعض العامة حقيقة أدان الله وإياهم إذا قلت نسأل الله أن يهدي فلانا من أئمة الكفر، قال لا ما هو هذه كيف مو هذه فعلا؟ ما دام الإنسان ما بعد مات كيف يمكن؟ كما أن المؤمن نسأل الله أن يحمينا وإياكم يمكن أن يزيغ قلبه لما كان فيه من سرية فاسدة. المهم أن هذا الحديث يجب أن يتخذ عبرة للمعتبر في أنك لا تستبعد رحمة الله من أي إنسان كان عاصيا. وقوله فنزلت ألفاء للسببية، وعلى هذا فيكون سبب نزول الآيات الكريمة وش يكون سببها؟ هذا الكلام كيف يخلق قوم شدوا نبيهم. وفيه عن ابي هريره في الصحيح ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع،
هل يصبح هذا صريح في سوره المسلمين قال الصحابه؟
نعم هذا ظهر الله، هذا ظهر الله هو هذا. نعم. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، سمعه يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر. فهنا قيد الصلاة وقيد مكان هذا الدعاء من الركعات ومكانه من الركعة، مكانه من الصلوات الفجر، من الركعات الأخيرة من الركعة بعد الرفع من الركوع. نعم. سمعه يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، اللهم لعن، اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، أي أبعدهم عن رحمتك وطردهم منك، هذا هو اللعن والعياذ بالله. وفلانا وفلانا سيبين في الرواية الثانية منه. ايش بعده؟ بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يعني انه يقول ذلك اذا رفع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى ليس لك من الامر شيء، ليس لك من الأمر شيء. فأنزل واللي قبله يقول فنزل وكلاهما بالفاء، وعلى هذا فيكون سبب نزول الآية أيضا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء. ولا مانع من أن يكون للآية سببا نزول، يعني ليس السبب لازم واحد فقط، قد يتعدد السبب. وهنا القصة واحدة، القصة الواحدة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا على قوم من قريش بعد استباب أريجتهم للمؤمنين، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء، يعني فإذا كان ليس لك من الأمر شيء فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يقلب عداوة هؤلاء إلى ولاية. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزل ليس لك من الأمر شيء. هذا التبيين لأي شيء؟ للمبهم في قوله فلانا وفلانا. صفوان بن أمية، سهيل بن عمر، والحارث بن هشام، كلهم كانوا كفارا، كلهم كانوا كفارا معادين للرسول عليه الصلاة والسلام. سهيل بن عمر هو الذي حصل على يده الصلح بالحديبية. فأنزل الله تعالى هذه نزلت ليس لك من الأمن شيء. آخر الآية: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والذي وقع معه توبة، فإن الله تاب عليهم. وهؤلاء الثلاثة كلهم أسلموا وحسن إسلامهم رضي الله عنه. فتأمل الآن، تأمل أن العداوة قد تنقلب الولاية، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. ولو أن الأمر كان على ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان هؤلاء يبقون على الكفر حتى يموتوا عليه، إذ لو قبلت الدعوة إلا عن فلانا وفلانا وبردوا عن الرحمة ما بقي إلا العذاب. إذا انتبهت الرحمة بقي العذاب. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء، الأمر كله لله. ولهذا هدى هؤلاء الأقوام وصاروا من أولياء الله ومن الزابين عن دين الله بعد أن كانوا من أعدائه القائمين ضده. والله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده. وليس بعيدا عليكم قصة الأخير ابن عبد الأشهر. من بن عبد الأشهر من الأنصار؟ كان معروفا بأي شيء؟ بالعداوة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وضد ما جاء به الرسول. فلما جاءت وقعة أحد ألقى الله الإسلام في قلبه، فأسلم الرب من غير أن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ومن غير أن يعلم أحد من قومه، وخرج في الجهاد وقف شهيدا. لما انتهت المعركة جعل الناس يتفقدون قتلاهم، فإذا الخير في آخر رمق، فقالوا: ما جاء بك يا فلان؟ أحدب على قومك أم رغبتي في الإسلام؟ قال: بل رغبتي في الإسلام، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأخبر عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبروه بذلك فقال: هو من أهل الجنة بل هم ضل. ما صلى ولا سجد ولا سجدة وكان من أهل الجنة. لكن الله عز وجل حكيم، يهدي من يشاء لحكمة ويضل من يشاء لحكمة. والمهم أننا لا نستبعد رحمة الله سبحانه وتعالى من أي إنسان، لا نستبعد ولا نيأس، ونعلم أن الذي قال لرسوله ليس لك من الأمر شيء حين قال كيف وقوم شد نبيهم، أنه يقول لنا مثل ذلك أو أكثر، أليس كذلك؟ وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر أي خوف وحذر، والإنذار الإعلام المقرون بتخويف. وقول عشيرتك الأقربين، العشيرة هم قبيلة الرجل، والأقربين الأقرب فالأقرب، أول من يدخل فيهم أولاده، ثم أباؤه، ثم أعمامه، وهكذا. وهنا لما قال الأقربين نأخذ من الوقت أن الأقرب فالأقرب أولى بالجدار، لأنه سبق لنا قاعدة في هذا الباب، وهو أن الحكم المعلق على وصف يقوى بقوة هذا الوصف، يقوى بقوة هذا الوصف، وذلك لأن الوصف الموجب للحكم كلما كان أظهر وأبين كان الحكم فيه أظهر وأبين. فهنا نقول الأقربين كلما كان أقرب فأقرب فهو أولى، كلما كان أقرب فأقرب فهو أولى. ولهذا قال أنذر عشيرتك القبيل، لما أنذرت عليه ذلك هل ثوانا؟ لا ما ثوانا ولا تأخر عليه الصلاة والسلام، بل قام فقال يا معشر قريش، أو كلمة النحو يا معشر قريش، معشر قلت لكم إنهم جماعة، أي يا جماعة قريش، وقريش هو فهر بن نضر بن مالك من أحد أجداد الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله أو كلمة نحوها يعني أو قال كلمة نحوها، أي شبهها، وهذا من احتراز الرواة، احتراز الرواة أنهم إذا شكوا أدنى شك في اللفظ قالوا أو كما قال، أو قالوا كلمة نحوها أو ما أشبه ذلك. إيش قال لهم؟ نقول القول اشتروا أنفسكم، هل مما قال اشتروا أنفسكم، والاشترى معناه الإنقاذ، لأن المشتري نفسه كأنه أنقذها من هلاك. نعم، المشتري راغب أو راهب؟ راغب. ولهذا عبر بالاشتراء، فأنه يقول أنقذوا أنفسكم راغبين. نعم، لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا الشاهد، لا أغني، لا أدفع أو لا أنفع عنكم من الله شيئا، إذا أراد الله بكم شيئا فهل أغني عنكم؟ لا، لأن الأمر بيد الله. بل هو النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يقول قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، محمد عليه الصلاة والسلام. وفي قوله اشتروا أنفسكم من الحظ على هذا الأمر ما هو ظاهر، لأن المشتري كما قلت يكون راغبا، لا أغني عنكم من الله شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي، فدعون أي شيء. يا عباس بن عبد المطلب، يا عباس ابن عبد المطلب، أشهر هذا صلة بالنبي عليه الصلاة والسلام، إنه عمه. وهنا قال يا عباس بالضم، وقال ابن عبد المطلب، لأن المنادى إذا كان معرفة يبنى على الضم، ونعته إذا كان مضافا ينصب، وهنا ابن عبد المطلب مضاف، ولهذا ما قيل يا عباس ابن، بل قيل يا عباس ابن عبد المطلب. قول عبد المطلب هذا وش صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فإذا قال قائل كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عبد المطلب وما يجوز أن يضاف عبد إلا إلى الله، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الوهاب، عبد الحميد، عبد المجيد وما أشبه ذلك، قلنا هذا ليس إنشاء بل هو خبر. هو اسمه عبد المطلب، ما هو بل اسمه الرسول صلى الله عليه وسلم. ايش اسمه؟ طيب اشتهر بعبد المطلب، اشتهر بعبد المطلب، ولهذا انتمى اليه الرسول عليه الصلاه والسلام فقال انا ابن عبد المطلب، انا النبي لا كذب. فهو هنا خبر وليس انشاء. فمثلا لو فرضنا ان مثلك اب يسمى بعبد المطلب او عبد الله او عبد العزه ما اشبه ذلك، كنت تدري له ولا لا؟ والامر موجود من غير اسمه، لو كان موجود غيرنا اسمه، لكن راح كنت تدري. ولا يعد هذا اقرارا، هذا ليس باقرار ولكنه خبر عن امر واقع، كما لو قلت كفر فلان ونافق فلان وما اشبه ذلك. قال لا اغني عنك من الله شيئا، هو عمه ايش قد قال الرسول عليه الصلاه والسلام في العباس نفسه، قال لعمر اما شعرت ان الرجل سمو ابيه؟ بلى، لكن لم ينفعه ولا الرسول ينفع ولا والده ولا ابا. أبو الرسول عليه الصلاة والسلام في النار، قال له رجل يا رسول الله أين؟ قال يا عباس بن عبد المطلب وهو عمه لا أغني عنك من الله شيئا، أي لا أنفعك بشيء دون الله ولا أمنعك من شيء أراده الله بك، فأنا لا أغني عنك شيئا أدفع به عنك ولا أجلبه لك من الخير. يا صفية عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يقال فيها مثل ما قيل في العباس. ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني أملك ذلك، أملك أن أعطيك من مالي ما شئت، ولكن بالنسبة لما هو من حق الله يقول لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لأقاربه الأقربين، عمه وعمته والثالثة ابنته، فما بالك بمن هم أبعد، وما بالك بمن لا يمسكون إليه بصلة يكون عدم إغنائه شيئا من باب أولى. إذن فهؤلاء الذين يتعلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويمرون به ويستجيرون به من عذاب الله الموجودون في زمننا وقبله، هؤلاء كلهم قد غرهم الشيطان واجتالهم عن طريق الحق، لأنهم تعلقوا بما ليس بمتعلق. الذي ينفع بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام هو أن تؤمن به، هذا الذي ينجي تؤمن به وتقوم باتباع، أما أن تعلق به رجاءك وتدعوه وترجوه بما تؤمل وتخشاه مما تخاف فهذا لا يجوز، وهو شرك بالله، وهو مما يبعدك عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الاتجاه من عذاب الله. في هذا الحديث امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فإنه قام بهذا الأمر عليه الصلاة والسلام على أتم قيام، فدعا وعم وخص وبين أنه لا ينجي من أحد، لا ينجي أحدا من عذاب الله سبحانه وتعالى لأي وسيلة من الوسائل. فإذا قيل ما الذي ينجي، قلنا كما تقدم الذي ينجي من عذاب الله هو الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام ما اتباعه. طيب جاه النبي عليه الصلاة والسلام هل ينفع؟
لا.
لا. وقد تقدم لنا أنه لا يجب بالتوصل إلى الله سبحانه وتعالى تجاه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس وسيلة. ثم قال المؤلف فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين جهما أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وقد سبق وبينا الانقسام فيهما للتوبيخ والإنكار. طيب ثانيا قصة أخر حيث شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف يفلح قوم شدوا وجه نبي فأنزل الله هذه الآية. وأحد تقدم الكلام عليها وأنها غزوة صارت بين المشركين من قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم عند جبل يسمى أحدا. وثالثا قيود سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. قمة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. أراد المؤلف في هذه المسألة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المرسلين كلهم وأصحابه سادات الأولياء ما أنقذوا أنفسهم كيف ينقذون غيرهم. وليس مراده رحمه الله مجرد إثبات القنوت والتأمين عليه، ولهذا جاءت العبارات بسيد وسيد وكذا بسيد وكذا. فهل أحد يمكنه أن يقول إنه أقرب إلى الله من الرسول؟ وهل أحد من الأولياء يمكنه أن يقول إنه أفضل من الصحابة؟ أبدا. ومع ذلك يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى في كشف الكروبات. ومن كانت هذه حاله فكيف يمكن أن يلجأ إليه في كشف الكروبات؟ وعرفتنا إذن فليس المراد مؤلف مسألة فقهية ذات الخنوط والتأمين عليه، لكن إثبات أن هؤلاء مع أنهم أسياد هذا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأولئك سيد الأولياء أسياد الأولياء مع هذا ما أغنوا عنه أنفسهم شيئا. الرابعة أن المدعو عليه الكفار من نحفة
مرمائي
مش الرواية تثنيتهم مش سنة
فقال
من يصبه العام عارف من قوله تعالى أو يتوب عليه، يعني من دليل على أنهم الآن ليسوا على حال مرضية. ثم أنه معروف أن صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحافظ بن هشام وقت الدعاء عليهم كانوا كفارا. طيب هذه المسألة وش ترمي إليه أن يدعو عليهم الكفار؟ ترمي إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان يظن أنه دعا عليه بحق مع ذلك قطع الله سبحانه وتعالى أن يكون له من الأمر شيء. يعني قد يقول قائل إذا كانوا كفارا أليس يملك الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم؟ نقول لا، حتى في هذه الحال ما يملك من أمرهم شيئا. هذا وجه هذه المسألة أن يدعو عليهم كفار. ولا مسألة أنه يعلم المؤلف أنهم كفار أن يدعو عليهم، هذه مسألة أظن أنها كافرة ما تحق أن يعنون لها. لكن المعنى أنه حتى في هذه الحال الذي كان هؤلاء كفارا لم يملك النبي عليه الصلاة والسلام من الأمر شيئا بالنسبة إليه. قدم الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، ومنها شدهم نبيهم وحرقهم، ومنها شدهم نبيهم وحرقهم على قتله، ومنها التنفير بالقتل مع أنهم بنو عمهم. صحيح هذا؟ يعني أنه مع كفرهم أيضا كانوا معتدين، ومع هذا يقول له في حقهم ليس لك من الأمر شيء. فهم شد النبي صلى الله عليه وسلم ومثلوا بالقتل مثل حمزة بن عبد المطلب، وكذلك أيضا حرصوا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن كل هؤلاء بنو عم، فيهم من بني عم وهم من الأنصار، إنما هم مثلوا بحمزة بن عبد المطلب وهم من بني عم. ومنها الثالثة أنزل الله عليه في ذلك، يعني مع كل هذه الحيثيات ليس لك من الأمر شيء، يعني مع كل هذه الأمور والحيثيات والتي تقتضي أن كل رسول عليه الصلاة والسلام حق يعيد عليه، أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. الأمر لمن؟ لله وحده. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد خدع عن هذا الشيء فغيره من باب أول. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمن، وهذا أيضا دليل على كمال سلطان الله عز وجل وكمال قدرته. هؤلاء الذين جرى منهم ما جرى تاب الله عليهم وآمن، لأن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى، فهو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وكلنا يعلم ما جرى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل إسلامه وما جرى منه بعد إسلامه، والأمر كله لله، فلا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا من دونه يستطيعون أن يغيروا شيئا من أمر الله. الثامنة القنوط في النوافل، وهذه هي مثلا تقنية قول القنوط في النوافل. إذا نزل المسلمين نازلة فإنه ينبغي أن يدعى لهم، يدعى لهم حتى تنجلي وتنكسر. وهذا القنوط مشروع ليس في صلاة الفجر فحسب، بل في كل الصلوات، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس الذي رواه أحمد وغيره، في كل الصلوات إذا دعت الحاجة إليه، إلا أن الفقهاء استثنوا الطاعون، قالوا إنه لا يقنط له لعدم ورود ذلك، وقد وقع في عهد من عمر، قالوا ولأنه شهادة ولا ينبغي الدعاء برفع الشهادة أو برفع سببها. فإذا نزل مثلا في البلد والعياذ بالله وباء طاعون فإنه لا يقنط، لكن لو نزل بهم أذية من غيره فإنه يقنط. والذي يظهر لي أن القنوط في النوازل التي تكون من غير الله، تكون من غير الله مثل إيذاء المسلمين والتضييق عليهم وما أشبه ذلك، أما ما كان من فعل الله فإنه يشرع له ما جاء في السنة، فالكسوف مثلا يشرع له صلاة الكسوف، الزلازل يشرع لها صلاة الكسوف كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما وقال هذه صلاة الآيات، الجد يشرع له الاستسقاء، وهكذا. وما علمت إلى ساعة هذه أنه شرع القنوط لأمر نزل من الله، يدعى له بالأدية الوارثة الخاصة. نعم إذا ضيق على المسلمين وأوذوا وما أشبه ذلك فهو يقنع اتباعا للسنة في هذا الأمر. فالفقهاء رحمهم الله يقولون إن كل نازية تنزل للمسلمين يقنط لها إلا الطاعون. ثم من الذي يقنط؟ هل هو الإمام الأعظم أو إمام كل مسجد أو كل مصلي؟ المذهب أن الذي يقنط هو الإمام الأعظم فقط اللي هو الملك. وقيل يقنط كل إمام مسجد، وقيل يقنط كل مصلي وهو الصحيح. فقال لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. التاسعة. نعم.
مسلم
هذا
علق
عقيده هو
انه لا
يتجنب منه. هذا تؤخذ من الثالثه. من الثالثه الثالثه. التاسعه تسميه المدعو عليه في الصراط باسمائهم واسماء ابائهم. منا. القوس بنو ميه. سهل المعامر والحارث الهشام سمناهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. لكن هل هذا مشروع أو جائز؟ هذا جائز، هذا جائز، هذا جائز، ولكن في مسألة اللعن نهي عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فنعرف. طيب لو دعا بأناس في الصلاة يجب أن تسميتهم بأسمائهم وآبائهم؟ لأن هذا مثل هذا. فتسمية الإنسان لا يعد من كلام الناس، لا تظن أن هذا من كلام الناس الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة لا فيها شيء من كلام الناس، لأن هذا دعاء. وتعيين مدعو عليه لا يخرج هذه الجملة مثلا عن كونها دعاء. والدعاء مخاطبة لمن؟ مخاطبة لله سبحانه وتعالى. نعم.
هل نهي عنها في ذلك؟ هل هو اللحن أو حفظ الدعاء الأقدمة العمومة؟
لا، الدعاء اللعن المعين، لعن المعين المعين. أما لعن الكفار عموما فلا بأس به، وقد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنط ويلعن الكفار
عموما.
إن كفر عموما. ما رأيك فيه؟
في غير الصلاة؟
في غير الصلاة.
اللهم
أعرف المسلمين منه. لا بأس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مستريح ومسترح منه. لا في شيء. لكن إراحة المسلمين ما هو بالهلاك فقط، لأنه بالهداية أو بالهلاك. فأنت إذا قلت اللهم أعرف المسلمين منه، اللهم اكفهم شره وما أشبه ذلك، اللهم اجعل شره في نحره، هذا ما في ذلك. أما الهلاك فإنه محل نظر. نعم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هل دعا على قريش؟ ولا قال اللهم عليك بهم، اللهم تعين عليهم سنين كسنين؟ وهذا دعاء عليهم بالتغيير، والتغيير قد يكون من مصلحة الظالم بحيث يرجع إلى الله عز وجل عن ظلمه. المهم ان الدعاء بالهلاك عندي محل تردد فيه، عندي تردد فيه.
خبيث دعا.
نعم.
خبيث بن عدي
اشتاق
لما اراد ان دعا عليه
اشتاق،
قال
اللهم
اهلكهم فتكا ولا تحكم
عدلا ولا تحكم عدلا.
نعم.
هذه قد يستدل بها، قد يستدل بها لأنه ما لأن هذا وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الأمر وقع كما جاء فإنه ما بقي منهم أحد على رأس الحول، ولم يكن الله تعالى ذلك ولا أنكره النبي عليه الصلاة والسلام. هذا نعم قد يستدل به على جواز الدعاء على الظالم بالحلال، لكنه يحتاج أن ينظر في قصة أدت لها أسباب خاصة ما تأتي في كل شر. نعم هذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد النبي. ففيه أيضا يصح الحديث أن قال الله أن يطلق عليه كلبا من كلابه. من هو؟ ابن 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 فهذا إذا صح الحديث أيضا فيه دليل، فيه دليل على الدعاء عليه بالهلاك.
ما يصدق
هذا؟ أقول ما أدري وش عرف وقف في ينبط لأصدق. الحادية عشرة بالصفه صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر العاشرة. نعم لعن معين في القنوت، هذا غريب، لعن معين في القنوت، هذا صحيح؟
ما
هذا هذا من الغراء طيب إذا جلنا هذا الغير كلها المؤمن حتى مثلا تسمية المدعو عليهم نعم مغيب، يعني لأن هذه المسائل معناه المسائل هي دلائل هو يمكن كان في الأخير ذكر النهي عن هذا
وكما يظهر أن يجب السلام
يعني معنى مسائل المسائل معناها الأحكام مثل ما نقول في مقرر الحديث مثلا فوائد الحديث فوائد الحديث. على كل حال مثل هذه إن كان المؤلف رحمه الله يريد إن هذا أمر وقع ووقع فيه النهي المسألة ما هي ما في أشكال أنه كما قال، وإن أراد أنه يستفاد من هذا جواز لعن معين تقنوك فهذا لازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك. الحادية عشرة اتقوا صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، والقصة كما رأيتم أنه عليه الصلاة والسلام نادى قريشا فعما ثم خفض فانتقل أمر الله سبحانه وتعالى وقوله وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة صدقه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن رحمه الله جده أو جد معناه الاجتهاد في هذا الأمر بحيث أنه فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، يعني قال محمد صلى الله عليه وسلم هم كيف ينادي هذا النداء وكيف يجمعنا في هذا الأمر. يقول عاد المؤلف وكذلك لو يفعله مسلم الآن، يعني لو واحد يجمعنا يا جماعة تعالوا اصبروا نعم ثم يقوم ينادي ويحذر، قالوا هذا الرجل مجنون، ولكن لعله في وقته يمكن أن يكون في وقت من هذا يمكن أن يكون على كل حال نعم هو الحقيقة أن البلاد تختلف كما أن الزمان أيضا يختلف. البلاد تختلف والزمان يختلف. تعرف كل حال نعم
الزمان
هو معروف الزمان والليلة معروف ليه لكن يعني معناها اختلاف الأزمنة كما قال الله تعالى يقلب الله الليل والنهار وتلك الأيام يدور هذا الناس فيتختلف. فربما يكون مثلا في مكان أو في زمان اعتاد أهله أن يجمعوا لمثل هذا الأمر فإذا فعله فاعل له قال المسلم. وقد يكون في زمان أو مكان ما اعتاد أهله ذلك فيمكن أن يقال أنه مسلم. إنما على كل حال الإنسان يجب عليها مد الجدة جدة واجتهاد ويدعو إلى الله تعالى بالحكمة وبالتي هي أحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام قام في هذا الأمر ولم يبال بما رمي به من الجنون صلى الله عليه وسلم. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا فرح وهو سيد المرسلين لأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. نعم فرق الله نبع فرق
من مجانب
فرق المجانب هو فرق واحد لكن من يد عندنا لا هذه ولا هذه. سبق رحمه الله فيما قال فإنه إذا كان هذا القائل سيد المرسلين وقاله لسيدة نساء العالمين نعم ثم نحن نؤمن بالرسول ما يقول إلا الحق وأنه لا يغني ولا عن ابنته من الله شيئا تبين لنا الآن أن ما يفعله خواص الناس ترك بالتوحيد لأن فيها الآن الناس خواص يرون أنفسهم علماء وكذلك من حولهم يراهم علماء وأهلا للتقليد نراهم يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام دعوة صريحة يدعونه لكشف الضر وجلب النفع دعوة صريحة فيرددون يا أكرم الخلق ما لي من أعبد به سواك عند حلول الحادث العمد وأشبه ذلك من الكلمات التي هي شرك واضح والعياذ بالله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وإذا أنكر عليهم المنكر يرون عنه ما تعرف حق النبي عليه الصلاة والسلام ولا تعرف مقام النبي عليه الصلاة والسلام عند الله وأنت مفتقر للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الكون والنبي ما خلق الجن والإنس إلا من أجله والنبي خلق من نور العرش كيف تقول الكلام هذا؟ تجيبوا من الأشياء التي ينبهون بها على العامة لأن بعض العامة البسطاء والجهلاء يصدقون بها ويجدرهم يلاجع مثل هذا كبير العمامة طويل اللحية طويل المسواك واسع الكمين وقال هذا الكلام لعوام ماذا يقولون؟ لو يأتي كل واحد نعم بكل آية ما تبعون لأن هذا هو السيد المطاع عنده في شمس علمه. ثم إن المؤمن عاطفته وميله للرسول عليه الصلاة والسلام أمر لا يمكن وهذا يجلب العواطف ولكن هل الإنسان مأمور بأن يحكم العاطفة أو العقل؟ العقل. ولهذا نعى الله سبحانه وتعالى على الكفار الذين اتبعوا ما عليه آباؤهم لأنهم لا يعقلون، ثم بكم ومن فهم لا يعقلون. فالإنسان ما ينبغي له أن يحكم العاطفة ويتبع العاطفة، بل يجب عليه أن يتبع العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات. فالمهم أن ما قاله المؤلف رحمه الله حق، وأن من تأمل ما عليه الناس اليوم تبين له فرق التقييد وغربة الدين، وأن هذا من الأمور المشكلة ليس عند بلاد الكفار، بل حتى في بلاد المسلمين. في بلاد المسلمين الآن يعلم الشرك إعلاما ظاهرا، يرون الناس يكدون من كل فج على هذا الولي، يدعونه ويرضونه والعياذ بالله، فما يدعون الله ويرضونه، ولا أحد من الناس يتكلم، وإذا تكلم ما يقبل. قد يوجد من الناس أهل خير وأهل توحيد وأهل إخلاص يدعون وينكرون مثل هذه الأمور، لكن ما يقبل ما دام من شيخهم الذي يوصف بكبر العمامة وطول المسواك واللحية وما أشبه ذلك يقول الكلام ما يقبل من أحد شيء. نعم، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلك، هؤلاء لو تأتيهم بكل آية ما تبعوا. نعم نعم.
مثال انهم مشركين ولا مخلصين العباده
الاخرى؟ اي مخلصين الدعاء الغفور.
نعم.
اين؟
ما دعوة.
اين؟ عشق.
قد من الشرك.
عشق من الشرك. ثم قال المؤلف: باب قول الله تعالى: حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا ايضا نقول فيه مثل ما قلنا في الترجمه السابقه، هذا من البراهين والادله على انه لا احد يستحق ان يكون شريكا مع الله، لان الملائكه وهم الملائكه وهم اقرب ما يكون الى الخلق من الخلق الى الله عز وجل ما عدا خواص بني آدم، وهم الذين تزعمهم المشركون بنات الله. هؤلاء انظر ماذا يحصل منهم عند كلام الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم. فزع عن، ما قال فزع قلوبهم، قال فزع عن، وعن تفيد المجاوزة. المعنى جاوز الفزع قلوبهم، أي أزيل الفزع عن قلوبهم. أزيل الفزع عن قلوبهم، والفزع كما تعرفون هو إيش؟ لكن خوف مفاجئ، خوف مفاجئ من خوف المسلم ما كنا فزع، لكن وعصه النهوض من الخوف. خاف فزع يعني قام وهرب وما أشبه ذلك. وقوله عن قلوبهم أي قلوب الملائكة، لأن الضمير يعود على الملائكة، والدليل على ذلك ما سيذكر في الحديث الصحيح الآتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسره، ولا أحد أعلى من تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام للقرآن. وقوله قالوا ماذا قال ربكم، قالوا جواب إياه، أي قال بعضهم لبعض، قال بعضهم لبعض. وإنما قلنا ذلك لأجل أن يمكن وجود قائل ومقول له. لو جعلنا الواو في قول قالوا عائدا على الجميع فأين المقول له؟ فحينئذ قالوا أي قال بعضهم لبعض، ماذا قال ربكم؟ ماذا قال ربكم؟ يعني أي شيء قال الله؟ وإعراب ماذا يريد أن نتذكر ما مضى من ألفية بالنار من يعربها لنا؟
نحن الله موكود وهو مفتدع
لا
لا
أو
سفالية
ما
سفالية
أو شرطية شرطية
لا
ما فيه
يقول
إنها
اسم
استفهام مبتدأ وذا
اسم
موصول خبر
بمعنى؟
بمعنى الذي
هذا
عرف أول ما أريد أن أقول ماذا كلها اسم استفهام أو ما اسم استفهام وذا زائدة أنتظر خير قال من مالك ومثل ما ذا بعد ما استفهام أو من شرط إذا لم تلغى السلام فماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العليم الكبير قالوا الحق أي قال المسؤولون قال الحق الحق مفعول بفعل محذوف تقديره قالوا قال الحق لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق ولا يفتر عنه إلا الحق ولا يقول إلا الحق ولا يفعل إلا الحق سبحانه وتعالى والحق هو الصدق فيما كان خبرا والعدل فيما كان حكما كما قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا طيب وقولهم قالوا الحق لا تقولوا هل يفهمون أنه قد يقول باطلا لأنه معين نقول لا ولكن هذا بيان للواقع إذا قيل إذا كان بيانا للواقع فلماذا الاستفهام ما دام معروفا عند الملائكة كلهم أنه لا يقول الحق يقول هذا من باب الثناء إن قال قال الحق من باب الثناء على الله بما قال يعني سبحانه وتعالى ما قال إلا الحق ثم قال وهو العلي الكبير قال الحق مع أنه سبحانه وتعالى هو العلي الكبير العلي في ذاته وصفاته علو ذات وعلو صفة الكبير يعني العظيم سبحانه وتعالى الذي لا أعظم منه لأنه إذا كان منفردا بالعظمة والكبرياء فيجب أن يكون مفردا بالعبادة وكل هذه الأبواب التي ذكرها المؤلف كلها تعتبر أصولا يسوق فيها الأدلة على عظمة الله سبحانه وتعالى وإذا كانت بهذه العظمة العظيمة فإنه يجب أن تكون عبادة له وحده
فرق بين الأبواب
كلما زادت الأدلة ازداد اليقين لأن كل دليل في منزلة شهادة والشهادات كلما كررت كان المسؤول به أوفر وسبق أن معنى قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم غانم
نعم
شو معنى فزع عن قلوبهم؟
إذا راح عن الفزع عن الخوف
فزع عن قلوبهم يزيل عنها
يزيل عنها الفزع
الفزع هو الخوف وقول عن قلوبهم يعود إلى
الملائكة
وقولهم قالوا أي الملائكة بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ فيكون جواب قالوا الحق، يعني القول الحق، قال القول الحق. وسبق أننا الحق في قول الله عز وجل هو المتضمن للصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. وسبق أن الولاية فيها وهو العلي الكبير، وأن العلو ينقسم إلى قسمين، علو الذات وعلو الصفات، علو الذات وعلو الصفات. وأن علو الصفات قد أجمع عليه كل من ينتسب إلى الإسلام حتى الجهمية يقولون بعلو الصفات الله عز وجل، ولكن علو الذات أنكره كثير من المنتسبين إلى الإسلام مثل الجهمية والأشاعرة غير المحققين منهم، فإن المحققين منهم أثبتوا علو الذات. وسبق لنا أن علو الله سبحانه وتعالى لا ينافي ما ذكر من كونه مع الخلق وكونه يعلمهم ويسمعهم ويراهم، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته. وسبق أن كبير معناه ذو كبرياء وهو العظمة التي لا يدانيها شيء. وفي هذه الآية دليل على أن الملائكة يخافون الله، كما قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، لقول حتى إذا فزع عن قلوبهم. وفيها أيضا إثبات القلوب لهم الملائكة وأن لهم قلوبا. وفيها أيضا إثبات أنهم أجسام وليسوا أرواحا مجردة من الجسمية، وهذا أمر معلوم بالضرورة. قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل له 600 جناح فاستبدل الأفق. فالقول بأنهم أرواح فقط إنكار لهم في الواقع، لكنهم لا يأكلون ولا يشربون، إنما أكلوا مشروبهم التسبيح، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وفي دليل أيضا على أن لهم عقولا، من عقولا لأن القلوب هي محل العقل خلافا. وما أدري كيف ما يعقلون وهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون ويقرؤون ويكتبون ويطوفون بالبيت المعمور وغير ذلك. وفي أيضا إثبات القول لله عز وجل وأن الله تعالى يقول وأن قوله متعلق بمشيئته، لأنه جاء بالشرط إذا فزع، وإذا الشرطية تدل على حدوث المشهور، حدوث الشرط والمشهور. ففي دليل على أن الله تكلم بكلام متعلق بمشيئته خلافا لمن؟ للأشاعرة الذين يقولون ان الله لا يتكلم بمشيئته، وان كلام الله سبحانه وتعالى هو المعنى القائم بنفسه، فهو قائم ازلي ابدي كقيام العلم والقدره والسمع والبصر. ولا ريب ان هذا كلام باطل، وان حقيقته انكار كلام الله. ولماذا يقولون ان الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام نفسي ازلي ابدي؟ ثم يقولون هذا الكلام الذي سمعه موسى وسمعه النبي عليه الصلاه والسلام ونزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شيء مخلوق للتعبير عن كلام الله القائم بنفسه. هذا في الحقيقة هو قول الجهمية، كما قال مستعر المحققين إنما لسنا ليس بيننا وبين الجميع فرق، فإننا اتفقنا على أن هذا الذي بين دفتي المصحف مخلوق، لكن نحن قلنا عبارة عن كلام الله وهم قالوا كلام الله، فالجميع خير منه في كونهم يقولون هذا كلام الله وهذا كلام الله، لكنهم شر منهم في كونهم يصرخون بأن الكلام بأن كلام الله مخلوق. طيب، وفي أيضا في هذه العدة الكريمة إثبات أن الله يقول الحق، وهذا أيضا جاء في القرآن، والله يقول الحق وهو يهدي قال فالحق والحق أقول لأمل عن جهنم، فالله تعالى لا يقول إلا حقا لأنه هو الحق، ولا يقول عن الحق إلا الحق. نعم،
فأمل لكم يقول على أساس أن العقل إنه القلب، نشوف في عبارة في مقرر الصف الأول الابتدائي يقول عقلي في رأسي، هذا إذا لا دليل عنده فيه، أنا أشوف عبارة على الصف كابل يجب يقول عقلي في رأسي، هذا هو الصحيح
تاريخ
عقلي في رأسي
في نفس الهداء في نفس الأول
عجيب
ابتدائي لأنه في الثلاثة العمر فيه أله القلوب يعني أنهم قلوبهم يعقدون به.
نعم. سؤالك.
الدليل
على العلماء ذكروا هذا، لكن الدليل أخذوه من قوله تعالى يسبحون الليل والنهار. ما قال فيه؟ يعني أن ليلهم ونهارهم يتوحد كل تسبيح، ولهذا جاءت الليلة نقل يسبحون في الليل، يعني دائما وأبدا في تسبيح، ولما في ما أذكر الآن مصدر صريح من يقول لا يأكلون ولا يشربون، ما أذكر هذا، ما يمكن أن من هذه الآية
شعارة الأكل
يعني هو الظاهر إذا كانوا دائما يسبحون التسبيح في الأصل في اللسان في المقال. الحديث الشيخ
طعام التسبيح
طعام من الملائكة ناجح، على كل حال إذا صح الحديث هو واضح، وإذا ما صحته الآية الكريمة تشير إلى هذا، وإن كان من النقص المرجوع هناك تشير إلى هذا.
ما في حديث أن الملائكة أكل من براسها
أكل؟
أن الملائكة أكل من براسها و الحيوانات
كانوا بلا عقل، يعني تفضل بعض الناس قد من المخلوقات إلى ما تحصل، إن على كل حال هذا معروف عند أهل العلم أنهم لا يأكلون ولا يشربون سم، فالشيخ الإسلام صرح بأنهم سم دون يعني ما لهم أدوار.
شيخ الفزع هل هو مختبر على العلم أو في
السجود؟ نعم، هو معناه الحقيقي، إذا قلت فزع عن كذا أي أذل عن كذا، أما يقال فزع فلان فمعناه فعل به ما يفزع منه، إذا تعدى إذا أريد به الإنكار تعدى
بعمل
تصلح لأمرين جميعا من الكبر والكبرياء أيضا، فهذا ما يجب. وفي صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال